بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه آتى نبيه وخليله عليه السلام رشده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قبله. أولا، ما الرشد؟ ما المراد بالرشد؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو العقل، يشمل العقل والعلم والهدى، اجتمعت هذه الأمور فالإنسان راشد، عنده عقل سليم، عنده علم ينير له الطريق وهداية، يعني يعلم ويهتدي للطريق المستقيم. هذا الرشد يدور حول هذه الأمور الثلاثة: العقل السليم والعلم الصحيح والهدى. الله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه السلام مدحا عظيما في هذه الآية وأثنى عليه ثناء كبيرا. ولقد، هذا تأكيد باللام، تأكيد بقد، تحقيق. ولقد آتينا، هذا في جمع تعظيم لأن المنة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى في المقامات، مقام العطاء، يعظم نفسه تبارك وتعالى لأن عطاءه كثير. الله عز وجل يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وكان فضل الله عليك عظيما. لأن إعطاء النبوة والعلم والعقل والهداية هذا غاية ما يكون من الخير والمنة من رب العالمين تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام وصل إلى أعلى الدرجات في الهدى والعلم والخير حتى اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، ولم يتخذ من أهل الأرض إلا اثنين: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهذه درجة عالية لم يصل لها إلا اثنان. إذا لا عجبا يؤكد باللام وقد، لا عجبا يؤكد باللام وقد. ولقد آتينا، ثم يأتي بضمير الجمع: إبراهيم رشده. والرشد عرفنا معناه من قبل، هذه فيها أقوال. من قبل، قول الأول أنه من قبل موسى وهارون، لأن إبراهيم عليه السلام متقدم في الزمان على موسى وهارون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل بعثة موسى وهارون عليهم السلام. هذا القول الأول. القول الثاني: من قبل أي وهو صغير. من قبل أي آتيناه الرشد في أول عمره، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل أن يبلغ الحلم أتاه الله النبوة والعلم والعقل قبل أن يبلغ الحلم. وذكر الله عز وجل، ذكر في آيات كثيرة عن إبراهيم عليه السلام: وما كان من المشركين، يعني لم يشرك في حياته قط، بل كان على الهدى والرشد من أول عمره من صغر سنه. هذه منقبة عظيمة. وذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. هذه منقبة، لأن صغر السن يكون مع ضعف العقل، يعني قلة العقل وقوة الشهوة، فالذي يهتدي في هذا السن يكون له فضل كبير. يعني لو أردنا نرجح، يعني المفسرون يذكرون الأقوال لكن في الغالب بدون ترجيح. أحيانا ابن جرير يرجح، لكن في الغالب كتب التفسير ما فيها ترجيح. قول الأول قيل كذا وقيل كذا، قولين ثلاثة. لكن لو أردت ترجح، يعني الآن سمع الأقوال قولي، يعني إنسان يحاول يتمرن على الترجيح، والترجيح اجتهاد، لكن له مرجحات، ما يكون تخمينا، له يعني مسوغات مرجحات. الآن عرضت عليكم القولين، لو سألتكم ما الراجح ولماذا؟ الأول قبل موسى، والقول الثاني أنه في أول عمره، كان أبو محمد يستعد لجواب.
أول عمره.
جميل. وش المسوق؟
المسوق هو على الرسالة.
السلام عليكم.
السلام. السلام. تفضل.
هو أول يعني إثبات موسى ونسبة الأنبياء اللي قبل.
يعني ترجح إنه قبل موسى وهارون في الزمن يعني. طيب. اختلفتم يعني في الترجيح. الراجح والله أعلم القول الثاني أنه من قبل، أي في أول عمره. لماذا؟ مثل ما قال محمد، لماذا؟ لأن فيه زيادة مدح لإبراهيم عليه السلام. أما السبق في الزمن وحده هذا أمر قدري، هذا أمر قدري. آدم هو أبو البشر، لكن أولو العزم أفضل منه، كذلك بقية الأنبياء بعضهم أفضل من بعض ولو كان أحدهم سابقا في الزمان. إذا السبق في الزمان أمر قدري وليس يعني ليس له كبير فضل، هذا جاء متقدم وهذا متأخر ما في ذاك يعني كبير فضل. إذا رجحنا هذا القول نقول لأن فيه زيادة مدح لإبراهيم عليه السلام، والقرآن يدور على مدح إبراهيم عليه السلام في مواضع كثيرة جدا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، إلى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وآيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يثني إبراهيم كثيرا وجعله إماما، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك أمر باتباع ملة إبراهيم. إذن هذا القول نقول أرجح لما فيه من الثناء على إبراهيم عليه السلام، لأن الذي أوتي النبوة والعقل والعلم وهو صغير، يعني سواء قبل البلوغ أو حين البلوغ أو قريبا منه، هذا يدل على السبق إلى الخير وإلى العلم وإلى الهدى والعمل الصالح، فهو أبلغ في الثناء والمدح. أما إذا جعلناه قبل موسى فهذا أمر معلوم أولا، وثانيا أنه ما فيه كبير مدح لإبراهيم عليه السلام. والآية فيها المدح فيها واضح، ولقد تأكيد باللام وقد، ولقد آتينا الإيتاء الإعطاء يعني منا، وجاء بضمير الجمع ثم قال رشده، كل هذه صيغ تأكيد وتفخيم لما سيذكر. فإذا من قبل تضاف إلى هذه الأمور فتكون زيادة فضل إبراهيم. واضح واضح هذا يعني كل أرجح، والترجيح اجتهادي، قد يصيب في الإنسان قد يخطئ، لكن إذا دار الأمر يعني الآية محتملة للاثنين، لأن من قبل هذا الظرف مبني على الضم، يعني المراد مقدم يفهم من السياق، مثل لله الأمر من قبله ومن بعده في سورة الروم، من قبله ومن بعد، يعود إلى المذكور وهو هزيمة الروم وأنهم سيغلبون بعد ذلك، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين، لله الأمر من قبله ومن بعد، يعني من قبل غلبة الروم بعد يعني بعد هزيمة الروم بعد غلبتهم، فهو ظرف زمان مبني على الضم، والمراد محذوف يقدر على حسب السياق. إذن التقدير يصلح أن نقول قبل موسى وهارون في الزمن، ويصلح أن نقول من قبل يعني في مقتبل وأول عمر إبراهيم عليه السلام. وكنا هذا ضمير تعظيم جامع للتعظيم، وكنا به عالمين، هذا يستفهم منها وكنا به عالمين تعقيب على ما سبق من إيتار الرشد، كنا به عالمين استفهم منها ابن نايف، وش علاقة وش مناسبة عالمين لإيتار الرشد؟ واضح العلاقة، من يجيب أي أن الله عز وجل علم أنه محل لذلك، كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الآيات الثانية يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن القلوب أماكن، هذا المكان طاهر استحق أن يوضع فيها النور والهدى والعلم والرشد، وهذا قلب خبيث لا يصلح أن يوضع فيه الخير، كما قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولا أسمعهم تولوا وهم معرضون. فالله حكيم جل وعلا، والعلم والهدى والنور هو أطهر وأفضل شيء في هذا الوجود، فهل يمكن يوضع هذا الخير الذي هو أفضل ما في الوجود في مكان النجس؟ الجواب لا، لا يصلح. لذلك الله عز وجل قال ولو علم الله فيكم لأسمعهم والذين اهتدوا زادهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن طهر قلبك يأتيك الخير من الله عز وجل، أما تبقى على ذنوبك ومعاصيك وعلى يعني القذرات اللي في القلب لا يمكن أن تأتيك الهداية إلا بسعي منك. الرزق مثلا في الغالب أنه ما يأتي إلا بسعي، لكن قد يأتي بدون سعي كميراث أو هبة أو نحو ذلك، لكن الهداية الله عز وجل ربطها بأسباب، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. لا بد الإنسان يسعى يطلب الهداية، يريدها، يدعو، يجاهد في ترك المنكرات، فإذا علم الله صدقه من عليه بالهداية جل وعلا. وكنا به عالمين. ثم ذكر الله عز وجل قصته المشهورة في تكسير الأصنام، هذا جهاد عظيم من إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ما كان عنده أعوان حتى يجاهد بالسيف والرمح، إنما كان وحيدا، وحتى الأولاد ما جاءوه إلا على كبر، والذين آمنوا به قلة، فما كان عنده قدرة على الجهاد، فكان يجاهد بهذه الأمور بالمناظرة. ناظر مرتين المذكور في القرآن، مرة ناظر العباد الكواكب في سورة الأنعام قصة مشهورة، والثانية ناظر من النمرود في ادعاء الربوبية في سورة البقرة، الآية معروفة. ناظر مرتين وهزم المناظر هزيمة كاسحة، تلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه. فالله عز وجل نصره في موضعين في المناظرة، وهنا مناظرة لكن فيها عمل، هذه الثالثة مناظرة مع العمل وهو تكسير الأصنام. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، هذه قدرته، ما استطاع أكثر من هذا، وباع نفسه لله، معروف إذا كسر الأصنام لن يتركه، فوطن نفسه على الشهادة وباع نفسه لله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه. إذ قال لأبيه وقومه، أبيه من هو أبوه؟
آزر.
الغريب أنك تقرأ في كتب التفسير يقولون آزر هو عم إبراهيم، سبحان الله. الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هي صريحة، ويقولون لا أن آزر يعني من التاريخ وكذا، يأخذون من الأنساب والتاريخ. آزر هو عمه، قال والله سماه أباه وجعله أباه من باب يعني أن العم كالأب، وهذا من باب الاحترام والتقدير وكذا، ذق عجابتي وكذا وهمو بأبوه، هذا بعيد، آية نص في الموضوع. لكن بعض الناس يتشبع في كتب من كتب التاريخ، تاريخ وكذا، يظن أنها مسلمة، وتذكرونه وتعرفونه وسمعت وقرأت كتب التاريخ سلسل الأنساب فلان 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 إلى نوح إلى كذا، فيأخذونه بالتسليم، يقول إبراهيم أبوه ليس آزر، آزر عمه في الأنساب وكتب الأنساب، فيولون الآية كأنهم جعلوا التاريخ والأصل والمعتمد والآية تؤول، ما حاجة لهذا؟ القرآن كلام الله عز وجل وصريح، إذ قال إبراهيم لأبيه أفي أصبح من هذه الآية آزر نكره بالاسم العام. هنا ذكر بالوصف يقال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفة. إبراهيم أين كان؟ في أي بلد؟ ها؟ في العراق. نعم كان في العراق، ثم لما أغرق لما يعني كسر الإسلام هاجر إلى أين؟ إلى الشام، إلى الشام بيت المقدس، يعني هاجر من العراق إلى بيت المقدس. والدليل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي سيهدي، فاستقر في الشام بيت المقدس، وضع ذريته في أو عند المسجد الحرام. إبراهيم عليه السلام يعني من الله عليه بعد هذا الجهاد العظيم، من عليه بالهجرة للأرض المقدسة، وكان فيها له أهل ولد وهي سارة وإسحاق، ثم ومن الله عليه بأهل وولد في المسجد الحرام، فهو يعني وجد في أطهر بقعتين. المدينة ما كان لها ذكر في ذلك الوقت. المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بكم؟ 40 سنة، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه، قيل يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال بيت المقدس. بيت المقدس ورد أن سليمان بناه في السنن سند صحيح، أن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى دعا بثلاث دعوات. دعا سأل الله حكما يوافق حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لغيره فأوتيه، وسأل الله ألا يتطهر أحد ويأتي هذا المسجد يصلي فيه إلا رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، أظن قريب من هذا اللفظ. فسأل هذه الدعوات الثلاث. هذه لما بنى سليمان عليه السلام بيت المقدس سأل الله ثلاثا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. لو قال سليمان بعد إبراهيم بكثير، فكيف يكون بينهما 40 سنة؟ إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى المسجد الحرام، وسليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كم بينهما؟ قال 40 سنة. كم بين إبراهيم وسليمان؟ 40 ولا أكثر؟ أكثر بكثير. سليمان بعد موسى عليه السلام أجيال وقرون مضت. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم.
قلنا أن سليمان لم يبني أصلاً مسجد الأقصى،
بل جدده. صحيح، هذا هو الجواب، أن سليمان عليه السلام لما بنى يعني بناه تجديداً، بناه تجديداً، لأنه فيه سنين طويلة، أنه مبني بعد مسجد الحرام 40 سنة، سليمان بينه وبين البناء سنين الله أعلم بها لكن طويلة، فالمسجد تهدم فعاد بناءه. ولا أشكال في هذا، مثل ما فعل الصحابة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه جدده وزاد فيه، يعني بناه تجديدا، عثمان رضي الله عنه وسعه وزاد فيه وحسن بناءه، هذا معروف. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، أحيانا قال التماثيل وحيانا قال الأصنام، الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل هو معنى واحد؟ التماثيل والأصنام هل هي يعني لمسمى واحد ولا بينهما فرق؟ لو قال ما الفرق بين الأصنام والتماثيل؟
إذا
عبدت ولا تعبد؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ذكر بعض العلماء هذا الفرق، ولا أدري متفق عليه أو في خلاف. يقول التمثال ما له صورة مخلوق، مصور على صورة مخلوق، لأن التمثال يقول من التمثيل أنه مثل، هذا تمثال لإنسان، يعني أنه منحوت أو مصور على مثل صورة الإنسان، مأخوذ من المماثل، تمثال أي مثل. والصنم يقولون ما عبد وله جرم، ما له جرم. أحيانا الصنم يكون شجرة تعبد، أو يكون قبة على قبر صنم، ما عبد، ما عبد وله جرم شاخص هذا الصنم. يعني الصنم ما يشترط أن يكون على صورة إنسان أو حيوان، أي كل ما عبد وله شاخص فهو صنم. وربما يطلق على يعني نفس التمثال، يسمى صنم يسمى تمثال، لكن إذا قيل تمثال فلابد له صورة، إذا قيل صنم قد يكون له صورة قد لا يكون، كالشجرة والقبة وما شابه ذلك. ما هذه التماثيل التي أنتم لعاكمين؟ ظهرهم صوروا على صور رجال وصاروا يعبدونها والعياذ بالله. عاكفون، عاكفون يعني ملازمون لها، يعني يطيلون البقاء عندها. والاعتكاف هو لزوم الشيء، العكوف والاعتكاف هو اللزوم أو المكث الطويل، فهم عاكفون يبقون عندها مدة طويلة عبادة وتعظيم والعياذ بالله. إبراهيم عليه السلام يعني يحقل هذا الصنم، ما هذه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ما قال ما هؤلاء، أحيانا تأتي الإشارة الأصنام ما هؤلاء، قال ما هذه، شو الفرق بين هؤلاء وهذه؟ يعني ما قال ما هؤلاء التماثيل، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لا
عاكفون.
كيف وجه التعظيم؟ من أي ناحية إنه تعظيم؟
هذه
هذه يطلق على من لا يعقل، وهؤلاء تطلق على جماعة العقلاء، هؤلاء بناتي تطلق على الرجال والنساء، هذه الجمع يعني ضمير يطلق على الجماعة، جماعة العقلاء. والجمادات يقال هذه، فهنا أشار إليها إشارة الجماد تحقيرا لها، أن هذه جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، فكيف تعبدونها؟ إذن يتضمن كلام إبراهيم تحقير لهذه المعبودات، هذه التماثيل، وأنها لا تستحق العبادة لأنها جماد. ما هذه التماثيل اللي أنتم لها عاكفون؟ العكوف والمكث الطويل يعني يزري بهم، تعكفون على جمادات لا تسمع ولا تبصر، فيه تحقير وإنكار شديد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما في حجة إلا هذه، وجدنا آباءنا تقليد الأعمى، ما في أي حجة، ما قالوا والله جاءت في كذا وفي كتاب كذا والنبي كذا أو كذا، أبدا ليس عندهم دليل من كتب الله عز وجل إطلاقا، ليس عندهم إلا التقليد فقط. هذه حجة المبطلين، يعني ما عندهم أي دليل، إنما هو التقليد الأعمى، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لو قال قال هل يصلح أن يخاطب يعني إنسان المدعو بهذا الأسلوب اللي فيه يعني شدة؟ لقد مثل ما قلنا التأكيد باللام، وقد لقد كنتم يعني من قديم، يعني هذا يعني زيادة ذم، أنه ليس الآن بل من قديم. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني هذا إنكار شديد من إبراهيم عليه السلام. فقد يقول قال هل يصلح مثل هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الجواب إلى أنهم معاندون. إبراهيم عليه السلام لا شك أنه دعاهم كثيرا وطويلا، لكنهم لم يستجيبوا، فصار يتدرج معهم حتى وصل إلى التكسير وقطع، أنه ما كسرها من أول وهلة بل دعاهم طويلا. إبراهيم عليه السلام عاش أكثر من 80 سنة، وثبت في الصحيحين أنه اختتن وهو ابن كم؟ 80 سنة، يعني اختتن وهو ابن 80، كم عاش ما ذكر، لكن قطعا أنه عاش أكثر، يعني وصل 80، كم بعد 80 لم يذكر. إذن 80 سنة ويدعو إلى الله عز وجل، أكيد أنه أنكر عليهم طويلا، فيصل يعني سيتدرج حتى يصل إلى حد الزجر والإنكار، ولو استطاع أن يكسر فلا بأس إذا استطاع. وذلك ذكر بعض العلماء قال لو استطاع إنسان أن يأخذ مثلا آلات له من العود وغيره والأدوات الموسيقية وكذا، أو الدخان أو الخمر أو كذا، يأخذها ويتلفها بدون فتنة، فإنه نوع من الجهاد وإنكار المنكر، لكن بشرط عدم الفتنة. وإذا كان يعرف أنه تصير فتنة، يصير فيها ردة فعل قوية، ربما يصل المضاربات وغيرها وكذا، وربما يكون فيه نفور وكذا، فهو يتق الله ما استطاع. لكن لو كان له السلطة يستطيع، فهذا هو الواجب، أن ينكر بالقوة. إبراهيم عليه السلام وصل إلى حد الإنكار الشديد، ثم انتهى به الأمر إلى التكسير.
هل
يقال أن هذا من المقامات الدعوة، مقامات، يعني أول ما يدعى الإنسان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا مقام البداية حتى يحصل ترغيب إلى في الدخول في الدين. لكن في آية ثانية هذه مع المدعو لأول مرة، إذا عاند في آية ثانية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. فلكل مقام مقال. فإبراهيم عليه السلام تدرج وصل إلى الشدة والغلظة لأنهم لم يستجيبوا، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هل هذا استفهام على وجهه؟ الجواب لا، لأنهم معاندون لكنهم يعني يريدون أن يشوشوا عليه. جئتنا بالحق، كأنهم يعني أصحاب حق، أنهم حريصون على الحق. جئتنا بالحق، اللي يسمع هذا الكلام وما يعرفهم يظن أنهم يعني ناس يبحثون عن الحق، وأنه ما منعهم إلا الجهل، وأنهم لو عرفوا أنه الحق لاستجابوا. لا، كاذبون. لكن هذا مجرد تشويش على أهل الخير. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني مو مصدقين، كأنهم يقولون يعني أنت بعقلك، أنت عاقل ولا مجنون، يعني وش اللي تنهانا عن عبادة هذه آلهة؟ أباؤنا كلهم كانوا يعبدون، كل أباؤنا على ضلال وأنت اللي على الحق، من هالقبيل. فالناس إذا تتابعوا على أمر ثم انكرتوا عليهم يعني يتعجبون وينفرون نفور شديد. الحين لو تقول للناس الأغاني حرام أو الموسيقى حرام، تقول العامة كذا، يقبلون ولا ما يقبلون؟ محمد ما يقبلون، بالعكس يقول ضحين كل كذا، يعني يستغرب، لأنه يقول هذا متشدد، هذا متزمت، هذا يعيش في القرون الحجرية وكذا. لا حول، تغير. لو تقول التصوير حرام يستغربون. الشيخ خلاص تعودوا عليها وسنين طويلة هم عليها وما حد ينكر، فتحولت كأنها صارت يعني كأنها قربة، وهم فعلا يعتبرون عبادة الأصنام دين، ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. الذي ينكره هذا يتهمونه بالجنون، يتهمونه بأنه كان ساحر مجنون آخره.
يعني كما قيل لموسى عليه السلام ادعو لربك يبين لنا ما هي،
ها؟
وكما قيل لموسى عليه السلام ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي.
وش البقرة؟ وش العلاقة؟ وش تقصد يعني؟
لا يعني أما أنت من اللاعبين.
لا لا، هذا استفهام صحيح. اليهود يعني استجابوا في الأخير لما ذكر لهم أوصاف البقرة، فعلوا، وإن شاء الله لفعلوا فعلوا. هذول يسألون من أجل التشويش على الداعي، أنت من اللاعبين، متصاد ولا تلعب انت مجنون مثل الاسلوب هذا اللي المعاصر يعني انت مصدق ولا مهبول انت ولا تقول تغيشهم ولا كذا يعني كلمات النابية هذه اللي يلمز بها اصحاب الحق لان اللي يسمع قال شو يقول اغاني حرام ما صاحي ولا مجنون انت كل العالم تسمع الاغاني والموسيقى من جدك انت ولا تمزح يعني تخويف للداعي تنفير منه كأنه يعني تكلم في شيء يعني ما يمكن أنه يقبل منه يعني فتنة نسأل الله العافية. قال بل ربكم رب السماوات والأرض شوف الحجة بل ربكم رب السماوات والأرض يعني هذه الآن الأصنام ماذا خلقت وماذا تعطيك ماذا تنفعك ولا شيء لكن هنا يعني يسمع الكلام هذا وعنده ذرة من عقل يسلم عقله قال بل ربكم رب السماوات والأرض يعني ما في أعظم رب السماوات والأرض خلق السماوات والأرض الرب الخالق المالك المدبر خلق السماوات السبع ما فيها من الكواكب والنجوم الشمس والقمر وغيرها والملائكة والعوالم العظيمة هذه والأرض هذا ربكم خلق السماوات والأرض يعني واحد خلق السماوات والأرض وهذه أصنام حجارة على صور رجال لا حياة ولا سمع ولا بصر يعني شوف الفرق فرق هائل مثل ما تقول ذرة والسماوات فرق بين ذرة يعني أكثر فرق هائل بين حجارة منحوت على صورة شخص إنسان وبين اللي خلق السماوات والأرض لا مقارنة لكن لا عقل وإلا كان الواجب أن يسلم مباشرة لكن الله عز وجل يقيم الحجة على العباد ويعملوا ما شئتم بل ربكم رب السماوات والأرض لماذا تجمع السماوات وتفرد الأرض دائما دائما مع أن الأرض سبع ولا لا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع والحديث ذكرها صريحة طويقهم سبع أراضين طيب هذه سبع وهذه سبع سماوات والأرض أحيانا تفرد السماء في الغالب تجمع والأرض دائما مفردة فما الحكمة أولا لأنها صغيرة الأرض كلها بالنسبة للسماوات ذرة كما يقال يعني وهذا ظاهر وثانيا أن الأراضين كلما يعني نزلت ضاقت الأرض الأولى أكبر من الثانية والثانية أصغر من الأولى والثالثة أصغر من الثانية فهي تضيق وتصغر وليس فيها عوالم لكن السماء الأولى الثانية الثالثة جميع السماوات تتسع وبين كل سماء وسماء مسافة ورد في الحديث مسافة 500 عام كل سماء فيها ملائكة لا يحصيهم إلا الله فرق في السعة فرق في العمار السماوات الأرض لا الأرض كأنها واحدة لأن التي يرون في داخلها ليس فيها عمار طيب بعض الناس يقول الجن يعيشون في داخل الأرض هذا مشهور عند العوام الجن يعيشون تحت الأرض هل هذا صحيح؟ الجواب لا هذا غير صحيح إذا وين يعيشون الجن؟ إذا ما كانوا داخل الأرض يعيشون وين؟
شماله
ها؟ شماله يعني الجن تحت الأرض؟
يوم تحت الأرض
أجل وين؟
شماله
يعني يعيشون في الأماكن المهجورة في الخرائب في الأودية في الحشوش عزكم الله مكان قضاء الحاجة اللهم يعوذكم الخبث والخبائث يحبون يعني لا الشياطين الكفار شياطين الجن الكفار هؤلاء يحبون النجسات والقدرات فيكونون في أماكن قضاء الحاجة يكثر وجودهم فيها ولذلك أمرنا بأن نتعوذ بالله نسمي ونتعوذ ورد في الحديث علي رضي الله عنه عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول إيش بسم الله حديث عظيم إحنا ما نشوفهم الآن لكن هم يرونك إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونه فيعني ظاهر الحديث أن أي إنسان يخلع ثوبه يكشف عورته في الغالب، عاد ما نقول لازم أو دائما، لكن في الغالب أو يكثر أن يراه الجن. وهذا سبب يعني من أكبر أسباب دخول الجن في الإنس، حتى هم يتكلمون إذا قرئ على المريض اللي فيه المس ايش يقول، سواء رجل أو امرأة، امرأة يدخل فيها جني عاشق، لماذا يقول والله تجردت من ثيابها فعجبتني ولقيت فرصة دخلت، لأنها ما كانت تذكر الله عز وجل، يعني ما سمت ولا قرأت أوراد الصباح والمساء، غافلة فدخل فيها عشق، وهم معروف يتناكحون ولهم شهوة فيدخل. والعكس يعني رجل تعرى تراه جنية تعجب به فتعشقه وتدخل فيه، هذا يسمى مس العشق، هذا معروف نسأل الله العافية. فلو أن الإنسان أخذ بهذه التعليمات لسلم من هذه الشرور الكثيرة. إذن الأرض الثانية ما فيها سكان، والثالثة والرابعة، وكل ما نزلنا يضيق الكون ويستشتد الحرارة، تعرفون الماء اللي يخرج من باطن الأرض يعني يمكن 100 متر شي يكون حار جدا، أحيانا يصير في حرارة شديدة ما تستطيع أن تمكث فيه، ونازل 100 متر، كيف لو 200 300 400، تعرفون البراكين تخرج باطن الأرض كيف تكون حرارتها، إذا فرق كبير بين السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، ما قال خلقهن، ما الفرق بين فطرهن ولا خلقهن؟ فطرهن في معنى زائد،
الابتلاع من قبل شيء،
يعني الفطر أي أوجده على غير مثال سابق، وهذا يسمى في عرف الناس شو يسمونه الاختراع، اختراع وله قيمة، والمخترع لكذا اللي أول واحد اخترع الشيء ذا يكون له ميزة وله صيت، لكن إذا جاء واحد يحذو حذوه هذا يعتبرونه أمر عادي، واحد أول ما اخترع كذا بعد ذلك يعرف، فيأتي العلماء من بعده ويفعلون مثله ويكثر وينتشر. الفضل والسمعة للأول اللي اكتشف أو اخترع هذا الأمر، وهذا معروف يعني زيادة علم وفضل وكذا. فالله عز وجل يتمدح بأنه خلق السماوات على غير مثال سابق، أبدعها جل وعلا على هذا النحو البديع العظيم على غير مثال سابق. فيها من الأسرار والعجائب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب عندنا خلق، الخالق البارئ المصور، يعني استطراد في آخر سورة الحشر، هذه لو سألت عامة الناس حتى بعض طلبة العلم لا يستطيع أن يفرق بين هذه الكلمات الثلاث، الخالق البارئ المصور، يلا فرق لي بينه، يمكن بعضها تقدر تفرق، المصور واضح، لكن الخالق البارئ إيش معنى خالق؟ الخالق موجود معروف اللي يوجد من العدم، طيب البارئ أليست بمعنى الخالق ولا لا؟ براء إيش معنى براء؟ براء يعني خلق، يعني أوجده من العدم إلى الوجود، فإذا البارئ شبيهة بالخالق، يعني الصفة هذه شبيهة بهذه، فالله عز وجل ذكرهما في سياق واحد فلا بد من الفرق، لأنه ما يمكن يكون تكرار بنفس المعنى، لا بد فيه معنى زائد، لأنه ما يمكن تأتي كلمات بنفس المعنى، لأن هذا يسمونه عي في الكلام، ينزه الله عنه، إنسان يأتي بكلمات نفس المعنى ما في زيادة فائدة، فلا بد فيه فرق. من يفرق لنا؟ المصور واضح، المصور يتعلق بإيش؟ بالوجه، المصور يعني الخلق الوجه الصورة، عينان والأنف والفم وكذا، وهذا إبداع من الله عز وجل عجيب، يعني البشر مليارات ونفس الأعضاء عينان وأنف وفم ووجه ويختلفون، لا يمكن تجد اثنين بنفس الصورة حتى لو تشابهوا إلى حد كبير كالتوأم، توأم اللي يسمونه بويضة واحدة، هذا أكثر ما يكون شبها لكن بينهم فرق، والذي يفرق هم الوالدان يفرقون بينهم لأنهم يرونهم كثيرا فيفرقون سريعا. أول ما شوفه هذا زيد هذا عمر يعرفونه، لكن الناس يمكن يلتبس عليهم لقوة الشبه، لكنه في الحقيقة فيه فرق بين البصمات، ما يمكن تجد اثنين يتفقون في العالم، هذا إبداع من رب العالمين تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسماء المصور أنه يوجد هذه الصور التي لا تنتهي، كم خلق وكم موجود وكم سيخلق ولا يتشابه اثنان أبدا. طيب اللي يقول يخلق من الشبه 40، هل هذا حديث؟ هل هو صحيح؟ ولا كيف نوجهه؟ هل هو حديث؟ الجواب مو بحديث، أولا ليس بحديث، هذا واحد. ثانيا نقول لو يعني صح هذه العبارة حيث هي فنقول من الشبه، نقول نعم في شبه، في شبه، لكن هل في تطابق؟ جواب لا، في شبه، مثل ما قلنا التوأم تشابهون 90% 95% لكن لا يمكن يتطابقون 100%. إذن الله عز وجل ذكرها من أسماء الحسنى أو من صفات العظيمة المصور. طيب خلاص انتهينا المصور، الخالق البارئ، إذا ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ سريعا الخالق هو إذا جاءت مع البارئ، فالخالق هو المقدر، الخالق المقدر يعني قدر هذا المخلوق قبل أن يوجده، قدره تقديرا دقيقا وأوجده كما قدره تماما بغير زيادة ولا نقصان. إنما أمره إذا أراد شيئا، شيئا الآن موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. طيب ليش سموه شيئا والمعدوم ليس بشيء؟ واضح؟ هو قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قبل أن يكون وش ما هو؟ معدوم. هل المعدوم شيء؟ الجواب لا. إذن كيف أطلق على المعدوم شيء؟ واضح السؤال؟ لأنه قدره، قدره جل وعلا قبل أن يخلقه، فسمي شيء لأنه مقدر، قدره تبارك وتعالى فيوجده كما قدر. هذه فيها فائدة عظيمة، أن خلق الله ليس عشوائيا كما يقال، وإنما هو بتقدير دقيق لا يزيد ولا ينقص. والبشر يفعلون هذا الآن، يعني إذا أراد إنسان يتقدم في الصناعة وكذا، إذا أراد مثلا أن يبني بيتا ماذا يصنع؟ يسوي لك خريطة. أول كانوا خريطة فقط، الحين كانوا صاروا يسوون رسمة يعني مجسمة، مجسمة وكذا، كانوا تشوف البيت جاهز، وإلى الآن ما سوى شيء. وبعدين يشترط لك أنه يسويه مثل هذه الصورة تماما، فعلا ينشئونه كما في الصورة، ولكن تطالبه إذا اختلف. هذا زيادة دقة ما كان موجود في السابق، أول سابق يبنون عشوائي، لكن هذا زيادة علم وإتقان. الله عز وجل يتمدح بأنه يقدر المخلوق تماما ثم يوجده كما قدره. الخالق إذا جاءت مع البارئ فالمراد به التقدير، الخالق البارئ برأه يعني أوجده في من العدم. ثم يأتي التصوير، ذكره مستقلا لأنه آية عظيمة من آيات الله، والوجه أشرف الأعضاء وقدرة الله فيه أظهر. إذا الله عز وجل يقول قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا تأكيد من إبراهيم عليه السلام على توحيد الله، أنه هو الرب، والربوبية تستلزم إيش؟ الألوهية. من أقر بأن الله هو الرب لزمه أن يعبده، فيقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وتالله، هذا حلف، تعرفون حروف القسم كم؟ ثلاثة، والله وتالله وبالله، هذه حروف القسم، والفعل معروف أقسم بالله. إذن تالله من حروف القسم، وتالله لأكيدن، هذا تأكيد، تالله لأكيدن، جواب القسم ومؤكد. الكيد ما المراد به؟ ما قال لأكسرن، قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الكيد هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، أن إبراهيم عليه السلام لا يمكن يكسر أصنامهم علنا، يأتي على مرأة ومسمع ويكسر، ما يمكن ولا لا؟ ما يستطيع، سيمنعونه واحد وهم جماعة وبيدهم السلطة والحكم، مستحيل أنه يكسرها عيانا، لابد من كيد. فعلا كادهم، انتظر حتى خرجوا لعيدهم فخلى البلد منهم، خرجوا كلهم للعيد والبلد خلى، فانتهز هذه الفرصة وكسر الأصنام. إذن هذا معنى الكيد، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لو قال قال يعني الآن كشف عن الخطة، أولا كيف كشف إبراهيم عن الخطة، وثانيا لماذا لم يتفادوا هذا الكيد، لأنه ذكره فما أخفى، يعني تالله لأكيد، وحلف حلف أقسم بالله تالله لأكيدن أصنام بعد أن تولوا مدبرين. طيب لما قال إني سقيم، أبيات الكلام عليها، أوهمهم أنه مريض، أنه ما يستطيع الخروج لأجل المرض فتركوا وخرجوا. طيب لماذا لم يحتاطوا؟ لأنه سمعوه أخبرهم. يعني هذه فيه إشكال، إبراهيم كيف أعلن على الخطة، وثانيا كيف لم يأخذوا حذرهم؟ والله أعلم، الجواب يكون اجتهادي، لأنه ما في نصوص تجيب عن هذه الأسئلة. نشوف في شيء
لم
يتوقع الناس أخاف، يعني كأنه يعني مو مصدقين، الله أعلم، هذا هو اللي يتبادر، أنه كأنهم يعني يقولون هذا يهدي. تخيل اليوم لو فيه يعني قوة ضاربة حاطين لك صلى الله عليه الأصنام ويحرسونها حراسة مشددة، واللي يعتدي عليها يعتدي على الآلهة، وهذا سيقطع ويحرق، وين واحد يجي يكسر هذه المعبودات؟ صعب، كأنه ما صدق، كأنه ضرب من الخيال، أن واحد فتى صغير سيقدم على هذا العمل، فما صدقوا. ثم قال لهم إني سقيم، يعني خدعهم بهذه الكلمة، فظنوا أنه مريض، قال هذا فتى ويهدي ومريض وكذا، وخلوا ما توقعوا أبدا أنه ينفذ ما قال. تالله لأكيدن أصنامكم، شوف أطلق عليها أصنام هنا، في الأول إيش قال؟ تماثيل، مثل ما قلنا قبل ذلك أن هذه المصورة على صورة إنسان يطلق عليها تمثال، يطلق عليها صنم، لكن الصنم أعم، يعني هذه التمثال المصور يكون يقال صنم، لكن الصنم ما يلزم أن يكون مصور، الصنم هو الشخص. والله أعلم، هذا يعني ذكر بعض العلماء، والله أعلم هل هو متفق عليه أو لا. بعد أن تولوا مدبرين، أي ذاهبين إلى عيدكم، فجعلهم جذاذا. جذاذ إيش معنى جذاذ؟ يعني كسر صغيرة، كسرها، وظهر إنها من الحجارة فضربها بالفاس حتى تكسرت وصارت كسرا صغيرا. فجعلهم، طيب شوف، قال فجعلهم، ما قال فجعلها، هنا رجعنا العاقل وغير العاقل، جعلهم، تطلق على العاقل وغير العاقل، على العاقل، لأنه لو أراد غير العاقل إيش يقول؟ فجعلها، هذا يطلق على الجماد، فجعلها، لكن فجعلهم، إذا قال الله فجعلهم كعصف مأكول، هذه يطلق على من؟ الآية جاءت في أصحاب الفيل، وهم عقل بشر، هنا نزلهم منزلة العقلاء، مع أنه في من قبل قال هذه التماثيل، فجعلهم جذاذا، إذا جاءت يعني هذه الجمادات أحيانا تأتي بالقرآن في أكثر موضع بسياق أو يعني تنزل منزلة العاقل، ما الجواب؟ لماذا نزلت منزلة العاقل؟ يقولون يعني خاطبهم بما يعتقدون، هم يعتقدون أنها إيش؟ أنها تنفع وتضر، ولا لما عبدوها؟ هم عندهم اعتقاد أن هذه آلهة وأنها تنفع وأنها تضر، ولا لما عبدوها؟ فأحيانا يقول نزلها منزلة العقلاء لتنزيلهم إياها، وهذا يسمى من باب التنزل مع الخصم، وهذا له أمثلة في كتاب الله. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طيب الآن لماذا ترك الكبير؟ يعني إبراهيم عليه السلام حريص على إبادة الأصنام لأنها تعبد، الكبير هو أكثر ما يعبد، فترك الكبير. معنى قد يقول قائل المفروض يبدأ بالكبير، أنه هو أكبر طاغوت الآن يعبد، تركه
يقيم عليهم
الحجة، لأجل إقامة الحجة، لأنه يعلم إبراهيم علم اليقين والله أعلم أنهم بعد ذلك شو بيسوون؟ ماذا سيصنعون؟ سيعيدونها ولا لا؟ سيعيدونها، لأنهم معاندون مصرون على الشرك وعلى الكفر، فهو راد أن يلزمهم بالحجة. يغلب على ظن أنهم لن يتوبوا، ولو كانوا بيتوبون إذا كسرها وانتهت الأصنام ما في شيء يعبد، يروحون يعبدون الله، ما في شك أنه يبدأ بالكبير، لكن واضح من الحال أنهم سيعيدونها وسيزدادون تمسكا بها، فلذلك أراد أن يقيم الحجة، أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، تقوم الحجة وإن شاء فاليوم إن شاء فاليكفر. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كبيرا لهم، كبيرا لهم، هذه قاعدة إخوان ذكرها العلماء، قالوا يعني إذا ذكر الكافر أو الصنم أو ما شابه ذلك من العابدين والمعبودين وكذا بالكبر وكذا فإنه يقيد، وذكروا هذا في شرح حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل وكذا، لما يعني أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة فأتى بأبي سفيان وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ايش كتب له، قال من محمد رسول الله إلى هرقل ايش، من يعرف بقية الرسالة؟ عظيم الروم، عظيم الروم، ما قال العظيم أو المعظم أو المبجل أو كذا، لا، إنما قيدها عظيم الروم. هذا صحيح ولا غير صحيح في الواقع؟ ها؟ في الواقع صحيح، ويعظمونه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عظمه، قال عظيم الروم،
عظيم
واللي يعظمه، كأنه خبر إلى من يعظمه الروم، إذن ما خرج منها القائل، خرج منها ما عظمه، قال الذي يعظمه الروم، هنا قال إلا كبيرا لهم، كبيرا لهم، الضمير يعود كبيرا لهم للأصنام ولا للعابدين؟ يحتمل هذا وهذا، كبيرا للأصنام كبيرا للعابدين، هل هو كبير في الحجم ولا كبير في القدر؟ ذكروا الاثنين، والظاهر أنه كبير في الاثنين، يعني هؤلاء مشركون يهتمون بالصورة الظاهرة، فالظاهر أنه خلينه أكبر، خلينه يعني حجم كبير والباقية صغار، لأن هذا الأصل، إذا قيل كبير يعني الأصل أنه يشمل هذا وهذا، وهذا هو ظاهر الحال، جعلوه صورة كبيرة لأجل يعظم في القلوب، أنهم جهلوا وكفروا يهتمون بالصورة الظاهرة، جعلوه يعني كبيرا، وجعلوا بجواره أصناما أصغر منه، جعلوا هذا هو الكبير، لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يعني الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى إلى إليه، يعود إلى ماذا؟ لعلهم إليه، إلى الصنم، يعني لو قرأت التفسير تتعجب بعض الأقوال. يقولون في قول أن الضمير يعود إلى دين إبراهيم. من في بعيد تستغرب يعني بعض العلماء يشطح، والله أنا ما أقول خطأ، لكن يعني بعض العلماء يعني الآية مثلا من ناحية التركيب العربي تركيب اللغة يحتمل هذا، لكن لابد من النظر في السياق. ذكر الشيخ سامي التميمي رحمه الله قال يعني أنه كثير من أهل اللغة مثل الزجاج وسيبويه وكذا وكذا علماء اللغة إذا فسروا يقول يعني يحذر تفسيره. لماذا؟ لأنهم يفسرون بإيش؟ بما تحتمله العبارة من ناحية اللغة، لكن الأهم من هذا هو النظر إلى مقصود المتكلم، لأن الكلام حمال أوجه، ويطلق الإنسان مثلا العبارة ويتحتمل أكثر من معنى يفهم المراد من معرفة مراد المتكلم، يعني في ماذا أراد في موضع هذا وموضع الثاني. وهذا من تخصص علماء الشريعة، هم اللي يعرفون موارد الآيات، يجمعون النصوص والأحاديث وكلام الصحابة فيتبين المراد. فليس المهم أن تفسر الآية بما تحتمل اللغة، لا، قد نقول هذا صحيح في اللغة لكن ليس المراد. فهنا في بعد لعلهم إليه يرجعون، يعني كأنهم لعلهم إليه يرجعون عن الشرك، يعني هكذا فهموا لعلهم إليه يرجعون، يرجعون عن الشرك إليه، إذن إلى الدين الصحيح ودين إبراهيم. لكن هذا في بعد، والظاهر أنه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الكبير، كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طيب كيف يرجعون للكبير؟ كيف يرجعون إليه؟ بالعقل، يعني يرجعون إليه فيتوجهون إليه فيقولون يعني هذا ما يتكلم، هذا لا يعقل ولا يتكلم ولا كذا، فينتبهون أنهم كانوا على ضلال، أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يدافع. يعني هذا الكبير المفروض أنه يحمي الصغار، لكنه ليس عنده شيء، لا علم ولا حركة ولا حياة ولا شيء. لعلهم إليه يرجعون، يرجعون له الكبير فيستيقظون من غيهم. قالوا من فعل هذا بأليتنا إنه لمن الظالمين لا خلق من إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اليوم ما في إلا